الله معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. تتغير وجوه، تتغير أيام، تتغير مراحل، والمشكلة الأساسية بعدها هي ذاتها: ضعف الدولة واستقواء الدويلة. واللبناني إلى أي فئة انتمى هو الضحية الدائمة، وبيدفع الثمن من حياته أو من صحته أو من أرزاقه ولقمة عيشه، لأنه في حدا قرر أنه يخدم مصالح برات حدود لبنان، وفي لبنانيين ما عم يستوعبوا أنه السيادة هي للدولة حصراً، وأنه الحرية والتنوع هي يلي بتحمي اللبنانيين من كل الفئات والمشارب. ضيفنا اليوم عضو الجبهة السيادية وأستاذ التربية على المواطنية بالجامعة اللبنانية ومؤسس حركة تحرر الدكتور علي خليفة. أهلا وسهلا فيك دكتور علي.
تحياتي مدام جمانة، وبحيي من خلالك كل المتابعين الكرام.
يا هلا. البداية، من كم ساعة كان العقوبات يلي فرضتها الخزانة الأمريكية على أفراد عم بعرقلوا نزع سلاح حزب الله، بينهم نواب ومسؤولين أمنيين لبنانيين استغلوا منصبهم لصالح الحزب بحسب بيان الخزانة الأمريكية. كيف بتنظر لهالعقوبات؟ الضغوط عم بتزيد على حزب الله.
شوفي، وصفتي واقع الحال يلي عايشينه منذ عقود في لبنان، بأنه مين أقام على جثة الدولة دولة موازية وأنظمة موازية، وعلى فكرة مش بس بالعسكر وبالأمن، بالاقتصاد، بالاجتماع، بالتربية. يعني مفهوم السيادة مفهوم مركب، ما بيسوى فقط نقاربه سياسيا وأمنيا وعسكريا على أهميته، بس بدنا نقاربه أيضا اجتماعيا واقتصاديا. يعني حزب الله منه بس فصيل مسلح، منه بس ميليشيا، كمان هو مدرسة، هو اقتصاد موازي، هو تهريب عبر الحدود، هو اجتماع، هو غير صيغة المجتمع اللبناني التعددي وتحديدا بالبيئة الشيعية، وانقلب على التاريخ الثقافي والاجتماعي للبنانيين الشيعة، وغيبوا وسلخهم من انتمائهم الوطني وألحقهم بمشروع عابر للحدود السياسية للدولة. بس هيدا المشروع مش بس بالسياسي، هيدا مشروع ما بينجح بس ببعده السياسي. هون بستذكر مين قال انه الاقتصاد هو ايضا سياسة بلغة الارقام. اي انه كل العمليات الاقتصادية، كل العمليات التجارية، ما هي مثل كل الانظمة الاجتماعية التانية، بتجي لخدمة مسار معين، لرؤية ما، لفلسفة بالاقتصاد، لشو بدنا مبررات وجود للمجتمع. لا شك لحتى حزب الله قوي وتغزى وبسط كل هيدي الشبكة من التعاملات النفعية، قدر يستغل الحلقات الاقتصادية والمالية بالمجتمع. وخلينا نقول يلي وافق على المشروع السياسي لحزب الله متورط مع حزب الله أيضا اقتصاديا وماليا بشبكة تبادلات نفعية، كلهم حقيقة منخرطين فيها. واليوم مش بس في تضييق على ما يفعل حزب الله نتيجة كل ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ولبنان، أيضا في استكمال لهذه المواجهة التي اقتلعي هذا التنظيم من جذوره السياسية، العسكرية، المالية والاقتصادية أيضا. وأنا أقرأ العقوبات في إطار هذا المشروع المتكامل المتعدد الأبعاد يلي فرض حزب الله من خلاله سطوته على المجتمع اللبناني، ولا يمكن أن نتخلص من تنظيم حزب الله سوى بكل الأبعاد يلي مد من خلاله حزب الله سطوته ونفوذه العسكري، الاقتصادي والمالي. واليوم اللي وافق على مشروع حزب الله منخرط أيضا بنشاطات حزب الله كل المتنوعة الاقتصادية والمالية، وعم بيطالوهم دوليا بشبكات تمويل الإرهاب، التغطية على الاقتصاد الموازي، العمليات التجارية اللي ما بتفوت بالاقتصاد الشرعي، يلي ما بتجمركيها، ما بتحط عليها تاكس، ما بتعلنيها للضرائب. يعني في شبكة طويلة عريضة حقيقة أدت لكل هذه الأزمات المتناسلة يلي عم نعيشها. منا نحن يمكن بس مننتبه للحرب وآثارها، لأنها يعني ظاهرة وممكن الواحد أنه بالعين يتعرف كل ما يحصل من تدمير، كل هذه المآسي اللي يجرها حزب الله. بس إذا فتنا لنشوف التعاملات المالية، الاقتصاد كيف قائم، أيضا هو جزء من مشهد متكامل، كله نفس اللعبة نفس الخطوات، والمجتمع الدولي ما بغض النظر عن هيدا الموضوع وبيعرف الأمور بكل تفاصيلها. والمواجهة اليوم مع حزب الله مواجهة شاملة، من البعد العسكري والأمني إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي أيضا،
في تداخل بين السياسي والاقتصادي
تماما.
بالنسبة لتوقيت هيدي الخطوة قبل اجتماع البنتاغون ودلالاتها، لأنه أول مرة بتستهدف الحلقة القريبة للرئيس بري وضباط بالخدمة، هل هي رسالة مباشرة لرئيس مجلس النواب ولقيادة الجيش؟
خلينا نقول أنه الجدية بهيدي اللحظة تحديدا بمواجهة مشروع حزب الله مطلوب منا كلنا نقراها بما هي عليه وبوضوح شامل، بمعنى أنه ما بقى فيه كتير يعني هذا الهامش للعب، هيدي الأرانب يلي كان معودنا عليها الرئيس بري، لا يزعل أم العريس ولا يزعل أم العروس. يعني مش هيدي هلأ أدوات المرحلة يلي عايشينا اليوم، مش يكون الأخ الأكبر لحزب الله ويكون معولين عليه أدوار تانية، ما بعرف إذا مستعد يلعبها، ما بعرف إذا رايح لها أو عم ببيع أوهام من وراها. مش المفروض يغطي على حزب الله. وبالنهاية يعني شفنا أنه كان في مين معول على الرئيس بري أدوار معينة بلحظة ما كان على قدر الانتظارات منها. في كتير خطوات كتير مفصلية إلى علاقة بمواجهة حالة حزب الله والانتهاء من هذه الحالة. الرئيس سبيه بري بمحل معين ما كان يعني سوى أنه عم بحط عصي بالدواليب أو عم يعطي انطباعات ظاهرية في مكان ما ويعمل تحت الطاولة بعكسها. اليوم لا شك هيدي رسالة كتير جدية وواضحة وصريحة من المجتمع الدولي بأن زمن الالتفاف والتغطية وأنه الأمور فينا نلفلفها انتهت، والمواجهة مثل ما قلت لك بالبداية أصبحت كتير جدية كتير حاسمة ومباشرة وقطعية للانتهاء من مشروع حزب الله في لبنان كامتداد لمشروع النفوذ الإيراني في المنطقة. كل التغيرات بالمنطقة ولبنان لم تعد تسمح بالتعايش مع هذا المشروع، بالمساكنة مع هذا المشروع ومع هذه الدويلة على جثة الدولة، وأصبحنا بمحل كتير حاسم مع قرارات مفصلية وكتير واضحة. وكل من يعرقل هذا المسار لا شك عم تتوجه له رسائل كتير واضحة وصريحة، وأعتقد أن دور الرئيس بري انتهى مع هذه المرحلة، وكأداة من أدوات حزب الله ينتهي معها ويدفع ثمن ارتهانه السياسي لإله وإلحاقه بهذا المشروع.
كمان من شوي صدر بيان عن قيادة الجيش وضحت فيه أنه كل ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها عم بيأدوا مهاماتهم بكل احتراف وبكل مسؤولية، رداً على بيان الخزانة الأمريكية.
نحن أكيد مؤسسة الجيش اللبناني موئلنا الأساسي في الدفاع عن لبنان وفي الدولة واستعادة أدوارها ومشروعها. يعني مؤسسة الجيش هي القوى الشرعية اللبنانية، بس هذا لا يعني أنه في كتير أداء مؤسسة الجيش أخبر فيه، وفي كتير ممارسات وسلوكات من محطات سابقة، في كتير عناصر أيضا بعدد من المطارح في كتير خيارات ما لازم تكون إن موضوعة بخارج خدمة السلطة السياسية وإقامة الشرعية، ولا يمكن التستر عن هذه الخيارات، ولا يمكن أيضا أنه نسمح للدولة الموازية أن تمد نفوذها لا بالمؤسسات الأمنية مدام جمانة، ولا بالمؤسسات القضائية أيضا، ولا بالمؤسسات اللي مسؤولة عن الأمن بشكل عام، الأمن العام والباسبورات يلي انعطت للحرس الثوري الإيراني، للصفات الدبلوماسية اللي كانت تتهرب تحت أدوار عسكرية وأمنية بالمجتمع اللبناني. اليوم تمسكنا بمؤسسة الجيش لا يعني أننا لا نطالب أن يكون الجيش قوى الشرعية اللبنانية بشكل أساسي، وما يسمح لتمدد النفوذ الحزبي داخل الجيش، ولا يكون غطى لأي ممارسات ممكن إن تحط عائق أمام الشرعية اللبنانية. اليوم هيدي المؤسسة هي مرجعنا لبناء الدولة، والمحاسبة والتنقية داخل هذه المؤسسة أساسية. وعكل حال نحن أيضا بمؤسساتنا الشرعية وعلى رأس الجيش اللبناني مصلحتنا مع المجتمع الدولي مش مع دويلة حزب الله.
نعم.
اللي بيغذي الجيش وشرعية الجيش ووظيفة لبنان هي بمكانته كعضو مؤسس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني نحن انفتاحنا لوين؟ على أكيد الخزينة الأمريكية، على أكيد المجتمع الدولي، على أكيد هذا الدور الذي كان يلعبه لبنان. نحن هيدي الوظيفة للبنان. لبنان منه ملحق بالحرس الثوري الإيراني ولا بأجندة حزب الله، وما ممكن نسمح لتمدد نفوذ هذه القوى على حساب الشرعية داخل مؤسساتنا الشرعية.
كأنك بتوصفك للوضع عم تحكي عن الدولة العميقة، قد ايه بعد رح ننطر لحتى عن جد ترسي الدولة ونبطل في دولة أو دويلة رديفة للدولة؟
شوفي، خلينا نبدأ ب يعني الشقف المليان من الكيس ونتحدث بطريقة هيك
إيجابية.
نحن بالفعل هلأ ببداية مسار كتير حلو. نحن بالفعل هلأ ب يعني خطوات تبدأ مسار الألف ميل، وبالتالي نحن ثبتنا انطلاقتنا بمسار استعادة الدولة. شوف الدبلوماسية اللبنانية اليوم عم بتحقق تراكم ممتاز، تراكم إيجابي رائع. اليوم أصبحت قضية لبنان تحت اهتمام دولي غير مسبوق، بلحظة دولية ممتازة ومؤاتية للبنان. اليوم لبنان عم بفاوض عن نفسه وبنفسه مباشرة بواشنطن، وما عاد على طاولة إسلام أباد، ما عاد ملحق بالمشروع الإيراني في المنطقة. هيدا بحد ذاته إنجاز جمانة، وبيتراكم عليه حقيقة جهود كبيرة بعد لاستكمال هذا المسار. هلأ أكيد المفاوضات لتودي لحلول مستدامة، لتوقيع اتفاقية سيكون أمام عدد من المطبات. حزب الله سيضع العصي بالدواليب، بالنهاية تطورات أمنية قد ننتظرها في لبنان أو على مستوى المنطقة، ونشوف ردودها بلبنان. وبالتالي هيدا المسار ببعديه العسكري والأمني رح يستمر. هلأ كمان بالموازات مشروع الدولة يعني منه وصفة جاهزة منقدر إن نحصل عليها بمجرد توافر الإرادة بتحقيقها. يعني اليوم قلنا والله لبنان رح يستعيد زمام المبادرة، رئيس الجمهورية حسم أمره بعد سنة ونص وراح على المفاوضات المباشرة، غطت الحكومة قرارات كتير جريئة. إيه بس ما يعني هالشي إنه بكرة الصبح بصير في عنا دولة. الدولة العميقة اللي وصفتيها هي شبكة من التبادلات النفعية خفية غالبا تقوم عليها مصالح كل من هم في السلطة، وتغذي بقاء الشبكات، إذا بدنا نقول العسكرية، المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، القضائية حتى، ومنتفعين من وراها. تتمدد أحيانا بالمكاتب الأمنية والعسكرية عبر مواقع سلطة ونفوذ، بتتمدد بالقضاء عبر مين بيكون أيضا تبعيته حزبية ضيقة، وبالتالي هيدي لا مسار كتير طويل وما بينتهي. وبتعرفي حتى أيضا الدولة العميقة هي في عملية إعادة إنتاج القيم الاجتماعية، يعني بدك تفتحي باب التربية والمدارس والمناهج وشو عم يتعلم فيها اليوم تحت عنوان حرية التعليم بلبنان. مدارس حزب الله عم بتخرج مناصرين عم بيتربوا على قيم الثورة الإسلامية في إيران. طيب هول الأجيال ما بيخلصوا من ليلة لضحاها، هولي بدك تنتظري عقود لحتى تتصفى هيدي الممارسات. يعاد النظر بمراقبة هذه المسارات والأنظمة الاجتماعية، وبالتالي مسار طويل لتنقية الدولة واستعادة مشروع الدولة في المجتمع والقضاء على شبكة مصالح الدولة العميقة في لبنان. هلأ خلينا بس نتذكر أمرين، أنه حزب الله بدأ من 40 سنة، يعني لا يخلص حزب الله، ما بدي أقول لك انطري قدن، بس يعني في عقود رح نمضيها لنحاول نخلص من مدرسة حزب الله، من اقتصاد حزب الله، من ثقافة حزب الله في البيئة الشيعية التي غرسها وانتزع على إثرها الشيعة من تراث الثقافي والاجتماعي والسياسي. وبالتالي هيدي الأمر بياخد وقت. والنقطة الأخيرة أنه يعني هيدي العقود من الزمن منا كتير طويلة بعمر الأوطان، يعني بالنهاية نحن مثلا بس نسجل ابننا أو بنتنا بالمدرسة بتنتظري قدي 13 سنة ليتخرج، ليصير في نوع من التغيير أو أنه ينطلق من فئة لفئة عمرية ما ويندمج بالعمل. اليوم على مستوى الأجيال، على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، ايه بدك تنتظري عقود ليصير عنا دولة بلبنان، وهيدي العقود لا تقاس بأنها طويلة على عمر الأجيال وعلى عمر الأوطان، ولابد منها
إن شاء الله خير. إذا بدنا نحكي عن المفاوضات تحديدا وننتقل أو الوضع الميداني يلي كمان عم فيه هدنة، يمكن
هدنة هشة
وهدنة لفظية كمان ومقنعة، وهل النسختين السابقتين كمان شفناهن، وفي كتار عم بيقولوا يمكن إذا كانت الحرب بعد أهين ما تكون هيدي الهدنة. شو رأيك ميدانيا، رح نضل بنفس الستاتيكو اللي ماشيين فيه ولا ممكن نتأثر إذا كمان صار في ضربة على إيران أو رجعوا استأنفوا المفاوضات؟
شوفي، ما بعد 8 أكتوبر صارت قراءتنا للمواجهات العسكرية تختلف عما كانت تقوم به إسرائيل ما قبل طوفان الأقصى. فاتت المواجهات العسكرية وحتى العقيدة العسكرية للمواجهات بزمن جديد. يعني إذا عم بتشوفي بس بجردة حساب شو صار، انتهت جذرياً مرحلة المحور، سقط النظام بسوريا، الحرب يلي كانت إيران عم بتحاول إنها تخوضها على جبهات خارج حدودها، على نافذة المتوسط من خلال الأذرع العسكرية، اجت الحرب على قلب إيران، ونحن اليوم على قاب خطوات قليلة من إمكانية إسقاط حتى النظام في إيران. يعني رحنا لمرحلة صارت المواجهات فيها مستمرة حتى إحداث تغيير جذري ومفصلي على مستوى الخريطة في المنطقة. لهيك عم بتلاقي إنه في وقف إطلاق نار بس ما عم يدخل ضمن وقف الأعمال العسكرية كلها. بعد الاستهدافات عم بتطال عناصر حزب الله وين ما كانوا، شفنا غارة الضاحية واستهداف المسؤول بالرضوان، شفنا اليوم ما عم بيقطع وقت، ما عم بيكون في غارات بكل المناطق بالجنوب وخاصة يلي قريبة للخط الأصفر المستحدث. اليوم هيدي الاستهدافات مستمرة وموجهة ضد حزب الله، ولبنان الرسمي عم بيقول هيدي الحرب بدي انهيها من خلال المفاوضات، والوصول إلى اتفاقية سلام رح تكون من نتائج حقيقة أن سلاح حزب الله ما بعود في مبرر لوجوده بشكل مباشر. إذا عم نقاطع كل المعلومات، هيدي الاستهدافات، هيدي المواجهات ستستمر حتى الانتهاء من سلاح حزب الله، وبالتالي الهدنة إن تكون استراحة بين حربين ما بقى هيدا المراد. وقف إطلاق النار ما بقى رح يستمر، في يسقط عند أي لحظة إذا ما حلينا بشكل أساسي مسألة سلاح حزب الله. طبعا إيران من مصلحتها تحافظ على ورقة سلاح حزب الله وتستخدمها غب الطلب مثل أمر العمليات اللي إجا لحتى ينتقموا لمقتل علي خامنئي.
نعم.
بس هون ساعتها أكيد إذا تغيرت القصص بالمنطقة، إذا تجددت الحملة الأمريكية على إيران رح ترجع تشتعل هون طالما بقي السلاح. اليوم نحن بمرحلة كتير مفصلية إلى علاقة ببقاء النظام الإيراني، إلى علاقة ببقاء سلاح حزب الله أو لا، لقرارات حاسمة باتجاه العبور إلى زمن آخر، إلى مرحلة أخرى في المنطقة لا وجود فيها للأدوار اللي كنا نعرفها للنظام الإيراني، أو يمكن لا وجود للنظام الإيراني من أساسه، وبالتالي لا وجود لحزب الله فيه. بالمقابل في مسار استعادة الدولة، إحلال السلام في المنطقة عن طريق المفاوضات المباشرة. نحن بنفق طويل هيدي الخبرية السيئة، بس الخبرية المنيحة أنه هيدا آخر نفق، وبالتالي بس نتجاوزه رح نشوف النور ونعبر إلى استعادة مشروع الدولة في لبنان.
عن هيدا المسار يلي عم تتحدث أنه لبنان الرسمي ماشي فيه بالمفاوضات، حزب الله رافض التفاوض، هل هو بموقع أنه يرفض التفاوض وهو يلي أدخل لبنان من وراء حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران بكل هالكوارث اللي عم نشوفها؟
شوفي، حزب الله ما في إلا يرفض هذا التفاوض لأنه عم بتقوم فيه الدولة اللبنانية. حزب الله بعقيدته بأسباب تأسيسه ما ممكن أنه يسلم أمره للدولة اللبنانية. حزب الله بيعتبر الدولة اللبنانية غير شرعية. الدولة الشرعية بالنسبة لحزب الله هي ولاية الفقيه وحاكمها الولي الفقيه الإيراني، وتأتمر بتعليماته، وبالتالي بيرفض أو ما بيرفض هيدي المفاوضات، أكيد بيرفض حزب الله هذه المفاوضات. هلأ حزب الله كان يفاوض أحيانا، كان هو يقعد على الطاولة بس مش باسم لبنان، يفاوض باسم إيران. وبالتالي شفنا التنازلات يلي كان يعملها حزب الله وفريقه، شفنا اتفاق الإطار يلي أعلن عنه الرئيس نبيه بري، كان على أساس أنه إيران تخلت بالعراق عن عدد من الأمور وأخذت مكاسب، كان لقاء تسويات وتفصيل كان حقل كريش في هذا الإطار. إذن المفاوضات اللي كان يعملها حزب الله كانت خدمة لإيران، المفاوضات اللي عم تعملها الدولة اللبنانية أكيد رح يرفضها حزب الله. بس الحلو هلأ أنه ما حدا سائل عن حزب الله شو ممكن أو شو بده، أو ما حدا طالب منه يقعد بقى على طاولة المفاوضات. حزب الله هلأ بده يخربط، بده يحط العصي بالدويلية. إذا بتلاحظي مع كل جولة مفاوضات كان يسخن على الجبهة الجنوبية من خلال يعني زيادة دوز الرشقات الصاروخية ليقول إنه هون، وليقول إنه هو عم ياخد،
وعم بيطلق الحملات كمان على رئيس الجمهورية، على رئيس الحكومة، على البطرك،
وعلى السياديين الكل.
نعم.
والمعارضين.
نعم.
وصرنا عم
كل حدا
الخطاب الصهيوني وعم نتماهى.
صحيح.
مع الخطاب الصهيوني لأنه بدنا مصلحة أرضنا وأهلنا وناسنا، وبدنا ما بقى يضحي فيهم حزب الله ويعتبرهم لقمة سائغة للترويج لمشروعه في المنطقة والارتهان للإيرانيين. نحن قدام لحظة الحقيقة بوجه حزب الله. حزب الله رح يضل يخربط، بس انت بدك بمحل معين خلص تديري ظهرك لمشروع حزب الله. رايحين لمستقبل ما في حزب الله، الأعمال العسكرية والأمنية لحزب الله أعلنتها الحكومة خارجة عن الشرعية، وهيدا من التراكم الرائع يلي عم نعمله تباعا. بس هلأ بتقليلي ما في خربطات بالأفق، ما في أحداث ممكن يفتعلها حزب الله، يمكن مش مثل السقف اللي كان يعمله قبل
نعم
بحق معارضينه وبحق لبنان، بس في توترات يمكن نعيشها، ودائما هيدا ثمن يعني لقاء إنه نخلص من هذه الحالة. يعني ما بتوقع حزب الله يجي ينصاع من تلقاء نفسه، يقعد على الطاولة ويقول لك قدمت سلاحي للدولة اللبنانية، أو سلمت بإرادة الدولة بالذهاب إلى المفاوضات. شو يعني مفاوضات؟ يعني وجود حزب الله من أساسه ما عاد مبرر. أنت بتروحي على السلام، حزب الله رايح على الحرب الدائمة بلا أي أفق، يعني مشروعين ما ممكن يلتقيوا بولا أي لحظة. بتنتظري ردات فعل من حزب الله. اليوم الدولة لازم تطوقها، لازم المجتمع الدولي يكون حد لبنان للانتهاء من هذه الحالة، لازم نواجه حزب الله كما تواجه كل الدول المنظمات غير الشرعية والخارجة عن القانون والمنظمات
مجتمع
المسلحة.
الدولة حد لبنان، بس شو
تماما.
المطلوب، شو المطلوب أكتر؟
شوفي
يعني
عم،
نوصل للفصل السابع مثلا.
لبنان عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة،
متحدة
وبحق له بطبيعة الحال أنه يطلب مساندة ومؤازرة المجتمع الدولي للدولة اللبنانية بشكل شرعي وبشكل تلقائي، ويتماشى تماما مع سيادة الدولة في هذا الإطار، لمساعدتها على بسط سيادتها وشرعيتها بقوة القانون في لبنان. إيه في ترتيبات أمنية منقدر إن نعتمد عليها لاسترجاع مشروع الدولة في لبنان بشكل كتير شرعي وقانوني ودستوري، بالقانون الدولي كما بالدستور اللبناني. وفي أيضا إنه هذه الحرب ستنهك حزب الله مع الوقت، وبلحظة ما ستفرض الدولة سيادتها بقوة الشرعية.
دكتور علي خليفة، بعد اتفاق الطائف بالعام 90 أقصت سلطة الوصاية السورية بدعم إيراني طبعا القيادات الشيعية، ولزمت القرار السياسي للثنائي أمل حزب الله، واستكمل ذلك دينيا عام 2001 مع وفاة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وعام 2007 مع إقصاء السيد علي الأمين. قدان إحنا اليوم بحاجة لوصايا الإمام شمس الدين يلي بتدعي لنبذ التعصب المذهبي ولحصر السلاح بإيد الدولة،
وبتدعي بعد لأكتر،
وأكتر بكتير
بمحطة من
نعم.
أيام بمؤتمر بعلي، تجمع دولة لبنان الكبير وطاولة حوار المجتمع المدني لدعم خيار الدولة اللبنانية في المفاوضات وصولا إلى اتفاقية سلام.
نعم.
وخلال كلمتي حقيقة استعدت من فكر العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سابقا، العقلانية السياسية التي كان يطل بها، وكان هيدا خطابنا حقيقة بالطائفة الشيعية، وكيف حقيقة باتجاه مفاوضات مدريد قال أن للدول المشروعية السياسية في أن تقيم المعاهدات والاتفاقيات. ليش؟ لحفظ النفس والأرض والعرض، ويعتبر أن من مبررات الدول، بل من سبب وجود الدول، إن تأمن لك أمانك، مش
نعم.
تكون الناس نايمة والساعة 1 الصبح في 6 صواريخ راحت هجرت 600 ألف شيعي من الجنوب. لا لا، في جنون أخذنا عليه حزب الله، ومقابل هذا الجنون والظلامية نستذكر عقلانية الشيخ محمد شمس الدين
نعم.
وفكره المتنور الداعي إلى السلام، وإلى أنه إيه الدول في ضرورات عندها لإقامة اتفاقيات سلام. والحلو بفكره أنه حرر الفقه الشيعي أيضا من الهم السياسي، وأنك أنت لازم تقول للدولة شو تعمل. لا، الدولة مؤسسة مدنية، جهاز ناظم للمجتمع قائم في ذاته، وما خص لا فتوى دينية ولا شرعية ولا شيء بهذا الإطار. الدولة تقوم بمصالح الناس، والدين في خدمة الإنسان، ليس الإنسان في خدمة الدين كما حزب الله يقول اليوم لأتباعه. حزب الله اليوم بيقول للشيعة وبيقول للبنانيين يروحوا كل بيوت الجنوب، يروحوا كل حتى آخر شيعي بالجنوب، ليبقى عقيدة ولاية الفقيه. يعني جعل حياة الناس رخيصة، ليبقى النظام الإيراني، في حين أن الدين بمقاربته المتنورة، محمد مهدي شمس الدين، علي الأمين وسواهم، وهيدا كان اتجاهنا بالطائفة الشيعية، كان كل شيء قيم إنسانية مدنية في خدمة الإنسان وليس في خدمة الدين.
حال التذمر بالشارع الشيعي دكتور علي
عم نلمسها
وعم تتزايد.
صحيح.
لأنه حرب الإسناد دمرت قراهم، خسرتهم أولادهم، وعم بيواجهوا كل شيء من النزوح لكل الأوضاع يلي أوضاع الفقر يمكن لوحدهم. أليس الجنوب وأهله أهم من كل هالصراعات بالمنطقة؟ يعني حزب الله منه سألين عن بيئته، عن شعبه، عن الشارع يلي معه.
بتعرفي أحيانا بقول لو ما في سطوة السلاح يلي يستخدمه حزب الله، بيئة حزب الله ستنقلب عليه، بيئة حزب الله ستحاسبه، بيئة حزب الله رح هي لوحدة تاخد بزمامة أمورها وتنتفض بوجه حزب الله. عم تتخيلي كيف الواحد يخسر أرزاقه ومقدراته، يشوفه قدام عينه عم تدم، لقاء ولا شيء، يعني قطع الأرزاق، قطع الأعناق، كل اللي عم نشوفه كوارث. الآلاف قتلوا ما بيعرفوا ليش، ما بيعرفوا كيف، تمت التضحية فيهم، أرزاق الناس، بيوتهم، أراضيهم، ضيع جرفت 62 ضيعة، معالمها ما عادت موجودة. أكثر شيء بيوجع القلب تشوفي ما قبل وما بعد. شوفي بنت جبيل، شوفي كفر كلا، شوفي حولة، شوفي ضيع مثل العديسي، ما عادت موجودة على معالم الخريطة. طيب هيدا الثمن الكبير، هيدا التضحية الكبيرة، أنا سميتها نكبة أصابت الشيعة. حزب الله نكب الشيعة على غرار ما نكبهم أحمد الجزار وعلى غرار ما نكبهم المماليك. هلأ الناقص أنه نشوف وعي هذه النكبة عند أبناء الطائفة الشيعية، ولما يروح وهج السلاح يلي كان قامع الناس، وبلشت الناس تنتفض بطريقة أنه ما عم بتشوف لوين رايحة بهذا الاتجاه
مثلا.
وللأسف فصيل حزب الله يسترخص، نعم يسترخص حياة الناس، نعم يضحي بالجنوب من أجل إيران، يضحي بلبنان من أجل إيران، وهيدا اللي لازم نحكي بشكل كتير مباشر وصريح، ونستنهض كل قواعد اللبنانيين الشيعة بوجه مشروع حزب الله، لا بل نستنهض كل اللبنانيين بوجه مشروع حزب الله، لأنه حزب الله بس يجيب الحرب ويدفع ثمنها أكثر شيء الطائفة الشيعية، بس هيدي حرب على كل لبنان، وبالتالي كلنا معنيين بالانتهاء من هذه الحالة المرضية، من هذه النكبة التي أصابت الشيعة ولبنان ككل.
دكتور علي، شو رسالتك للرئيس نبيه بري؟ يعني لو ما يقال كتير، لما وقف علنا مع حزب الله، ولو كان ضد هيدا السلاح، يمكن تغير موازين قوى كتيرة وتغير كل شيء يمكن اليوم عم نشوفه.
أنا بطلب من الرئيس بري يتنحى، بطلب من الرئيس بري ينهي 30 من السنوات في الحكم، لأنه مش معقول تكون الطائفة الشيعية اليوم بنكبة عارمة ما يطلع الرئيس بري يحكي معه، ما يطلع بتصريح يقول لهم شو عم بصير، ما يطلع يقول للناس بيرجعوا أو ما بيرجعوا على ضياعهم، وكل اللي صار بعد كل ضربة، بعد كل يصارح أهله وناسه، يقول في أو ما في. نحن بنعتقد أنه كل مين عول على دور ما للرئيس نبيه بري، للأسف سلوك الرئيس بري أحبط هذا التعويل عليه. يمكن في صعوبة بمكان ما عند الرئيس بري بعد 30 سنة من الحكم، بعد 30 سنة من إلحاق أجندة لبنان وحركة أمل بأجندة إيران وحزب الله في لبنان. طب هيدا خياره، مش عليه 30 سنة، هيدي مسؤولية تقع على عاتقه، يصارح الناس، وإذا ما بيقدر يعمل شيء، ونعتقد ونرى أنه ما عم بيقوم، ما في مين يحكي معه، الطائفة الشيعية متروكة اليوم في لبنان بالحرب لحالة، المسؤول عنا سياسيا مثل الرئيس نبيه بري ما توجه لهم بيوم بأي خطاب بأي مسؤولية بأي تفصيل ما أو توضيح على شو ممكن يكون ناطرهم من بعد ما أصابهم من نكبات. اليوم الأدوات يلي مطلوبة يمكن ما بيقدر يؤديها الرئيس نبيه بري، فليتنحى إذن، وليكن هناك وجوه جديدة في الطائفة الشيعية غير مؤمنة بعسكرة الطائفة الشيعية، ولا تريد أن يصبح كل الشيعة مقاتلين، ولا تريد الحاق مشروع حزب الله، اللحاق بمشروع حزب الله في المنطقة. وما بدنا حقيقة حرب دائمة في المنطقة، ونرى إمكانية الوصول إلى اتفاقية سلام.
في فرصة،
وأعتقد
اليوم
أن الأولوية يلي نتوجه فيها للطائفة الشيعية، نعم، لا مقاومة ولا حرب دائمة لا عن حدا ولا باسم حدا، العودة إلى الدولة اللبنانية إلى المجتمع، ويكون في عنا فرص عمل لكل الطائفة اجتماعيا واقتصاديا، والانخراط بعجلة التنمية المحلية.
شو رسالتك لأبناء الطائفة الشيعية؟
بأقرب وقت ممكن هني يتخلصوا من حزب الله، هني يقطعوا كل حبل وريد يربطهم بأجندة حزب الله وبمصالح حزب الله، ويقتنعوا بشكل أساسي أنه حزب الله هو سبب نكبتهم، وكل ما تسرعوا وحقيقة شافوا سبب هذه النكبة وعرفوا قدروا صح ووعيوا عليه، كل ما صار إمكانية أنه يلاقوا فرص أخرى ويكون في عندهم حقيقة مستقبل غير الواقع يلي فرضوا حزب الله عليهم بتكون أسهل. أدعوهم إلى التحرر من حزب الله، إلى رفض أي ارتباط معه، رفض أعماله العسكرية. أدعوهم أنه يتمسكوا بأبنائهم، بقدر أقول لك أكثر من هيك، يتمسكوا بأبنائهم مش يوهبوهم قرابين وفدا السيد وفدا مدرمين، أبناؤهم الذين يموتون لا منن سعداء أبدا، ولا زوجات سعيدات، ولا أبناء يلي رح يربوا أيتام من دون آباء، هيدي الحياة اللي رح نوهبلن إياها، وجنى العمر بالأرزاق والمقدرات. لا مش مزبوط إنه بنرجع منعمرن، ومش مزبوط إنه كل حياتنا بدنا نكون عم نرجع نعمر ويتدمر، وكل آونة يدخلنا حزب الله بنفق ما نعود نعرف نظهر منه. أدعو الشيعة اللبنانيين إلى القطيعة مع مشروع حزب الله بشكل كامل، أدعو كل الشيعة بالجنوب وصولا لجبيل انه مشروع حزب الله ما بيشبهنا، ما قلنا علاقة فيه، كل ما تحررنا منه أسرع كل ما كان الخلاص من هذا المشروع والانطلاق نحو مستقبل أفضل للمنطقة وللبنان.
على أمل إذا بدنا نلخص، حضرتك بتعتبر انه نحن على السكة الصحيحة؟
صحيح،
ولكن المسار يمكن يكون طويل
ككل ما يواجه مشروع استعادة الدولة وبناء الأوطان. اليوم المسار استعدني، نهايته الدولة والسلام في المنطقة، الثمن للوصول إلى خواتيم هذا المسار نعم تكون عالية، ونحن يعني بلشنا عم نشوف هالفاتورة قدي عالية. اليوم عندك ميات الآلاف بلا بيوت، اليوم عندك عشرات القرى ممسوحة، الثمن باهظ لكن الأمل أكبر.
على أمل نوصل للبنان يلي بدنا إياه. بدي أشكرك كتير دكتور علي خليفة.
شكرا لأستضافتك.
بدنا نشكر المستمعين والمشاهدين، نشكر فريق العمل، وإلى الحلقة المقبلة يوم الجمعة المقبل. إلى اللقاء.